قال رحمه الله: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. قال: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. يعني الآن العقود والاتفاقات والمعاملات بين الناس يعني تعقد وتنفسخ بينهم بكل ما تعارفوا عليه من قول أو فعل أنه فسخ أو عقد، يعني اتفاق اتفقوا على مبايعة على أرض. فكل بلد وكل مكان لهم صيغة أو اتفاق أو طريقة في هذا الأمر. فقوله وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، وذلك لأمرين: الأول أن الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة، يعني ليس هناك لفظ كلام إذا قلته تم العقد وإذا قلته انفسخ، مفهوم؟ يعني ليس هناك كلام جاء في حديث أو في آية أنك إذا قلت هذا الكلام تم العقد وإذا قلته انفسخ. وذلك لأمرين: أن الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع، ويرجع فيها إلى العرف، كم الناس وكم اللغات وكم تحصل بينهم من العقود والعقارات والفسخ. والثاني أن العقود ليست عبادات يتعبد، ليست عبادات يتعبد الإنسان فيها، أن العقود ليست عبادات يتعبد الإنسان فيها بأقوال معينة، بل يرجع فيها إلى العرف. ولذا قال العلماء: إنها تنعقد عند كل قوم بما يفهمون. الآن مثلا أهل هذه البلاد لهم لغة خاصة، إذا تكلم بهذا الكلام معناه أنه رد البيع ورد الاتفاق، وإذا تكلم بهذا اللفظ معناه أنه قبل المعاملة والاتفاق. فليس هناك في الشرع جملة أو عبارة أو ألفاظ أنه يقولها المسلم يتم الفسخ، يقولها المسلم يعني يتم العقد والاتفاق. قال: والمسائل قسمان مجمع عليها، يعني الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية على قسمين، قسم من العبادات والأحكام مجمع عليه، فتحتاج إلى تصور وتصوير، يعني وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. يعني مثلا عندك مسألة مجمع عليها، مثال ذلك مثلا النفقة على الزوجة، أمر مجمع عليه. طيب هذا الأمر مجمع عليه، قد تحصل أحيانا خلافات في هذه القضية بالذات، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور. يعني الأمر الأول تصور هذا الخلاف معرفته، الأمر الثاني تصويره للمفتي، الأمر الثالث إقامة الدليل على هذا الأمر أنه مخالف أو موافق. واضح الآن؟ يعني مسألة، أي مسألة مجمع عليها تحتاج فيها إلى ثلاثة أمور: تصور هذه المسألة إذا حصل حولها خلاف أو كلام، تصويرها لمن يفهمها، الأمر الثالث إقامة الدليل عليها، ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليها أنها موافقة مخالفة. قال: وقسم فيه خلاف، أي مسائل فيها خلاف بين العلماء، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب، إلى الجواب عن دليل المنازع. يعني مسائل فيها اختلاف بين العلماء، هذه المسائل التي فيها اختلاف تحتاج إلى تصور وتصوير وإقامة دليل ورد على الدليل المخالف، القول الذي خالفك. أنت مثلا ترجح هذه مسألة فيها خلاف، أنت رجحت هذا القول فيها، هذا الذي رجحته تحتاج فيه إلى أمر مهم، وهو الرد على الدليل الذي خالفته، خالفت القول به، يعني هل هو ضعيف، هل فيه شذوذ، هل هو خاص، هل هو عام، نحو ذلك. قال: هذا في حق المجتهد والمستدل، يعني هذه المسائل مفروضة في حق من عنده أهلية للبحث والاجتهاد والاطلاع والاستدلال والإفتاء. وأما المقلد، يعني إنسان ما عنده أهلية للبحث والاجتهاد، فوظيفته السؤال لأهل العلم. أنت ما عندك علم في هذه المسائل، الله قد جعل لك سبيل وهو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، يعني عندما تقبل قول إنسان بغير دليل فهذا تقليد، قبول من ليس بحجة بغير حجة، يعني العالم قوله ليس بحجة إلا من يكمل بدليل، العالم قوله ليس بحجة إلا بدليل. فالآن بارك الله فيك، التقليد هو قبول قول الغير من غير الدليل، من غير دليل، وهذا قول جماعة من أهل الأصول. ومنهم من قال التقليد هو يعني تقليد من ليس بحجة بغير حجة، قبول من ليس بحجة بغير حجة. قال: فالقادر على الاستدلال، يعني القادر على البحث والنظر في الأدلة، عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، يعني عليه سؤال العالم وتقليده فيما يفتيه به من الدليل والبرهان. وهو في الأصل إذا أخذ بالدليل الذي عند العالم ليس مقلدا، هو أخذ بالدليل. قال: كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة، رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح جناته ونفع قارئها ودارسها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، انتهينا من هذا الكتاب، وفي الحقيقة في فوائد كثيرة